أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية وقبل أن نقلع في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، أود أن أعتذر خالص العذر عن هذا التأخير عن الموعد الذي كنا قد ضربناه لهذه الحلقة مباشرة، وإنما كان ذلك لظرف خارج عن إرادتنا، فأرجو أن تقبلوا عذرنا. ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، فبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، نقول وبالله التوفيق ونحن في زمن الفضاء المفتوح، زمن ذوبان الحدود وتلاشي المسافات بين أرجاء المعمورة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فأصبح ما يربط أبعد نقطتين على وجه الأرض مجرد ضغطة زر. تعددت الأشكال والضغط واحد، فتارة تكون ضغطة على زر الهاتف وأنت في اليابان أقصى الأرض شرقا ليرد عليك محدثك في أمريكا أقصى الأرض غربا، وربما تكون الضغطة على جهاز الفاكس وأنت في كندا عند أقصى الأرض شمالا لتصل في التو واللحظة إلى مستلمها في نيوزيلندا أقصى الأرض جنوبا. أو لعل كل المسافات تتلاشى حين يربطك مؤتمر على الشبكة العنكبوتية وأنت تسامر في الوقت نفسه مجموعة من البشر، كل واحد منهم يسكن صقعا من أصقاع الأرض. كل ذلك يدعوك أن تقول وبكل إجلال وإكبار سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. وقد تكون هذه الضغطة على زر جهاز التحكم وأنت تشعل التلفاز، وبين كل هذه الوسائل والصور للتواصل بين بني البشر تبرز القنوات الفضائية كواحدة من العلامات الفارقة التي أصبح يؤرخ لحياة الناس قبلها وبعدها. فبعد أن كان غاية ما يتمناه الإنسان أن يقف خطيبا ومحاضرا في مجموعة من الناس يحيطون به، وهم مهما زاد عددهم فلن يتجاوز المئات، وإن شئت أن تبالغ قل الآلاف، أما أن يتحول الأمر إلى خطاب توجهه إلى قطعة حديد وهي الميكروفون فيسمعك كل من في بلدك، كل في مكانه، فمنهم من هو في مكتبه والآخر في منزله وبعضهم في منتديات عامة، ولكن هل خطر ببال أحدهم يوما أن الرقعة ستتسع وتتسع حتى تغطي في اللحظة نفسها محل استخلاف بني آدم وهي الأرض من أقصاها إلى أقصاها؟ وعندها مرة أخرى نستدعي نفس العبارة ونقول سبحانك يا من علمت الإنسان ما لم يعلم. ومع هذا الاتساع وهذا التنامي المستمر في علاقات بني البشر واتصالاتهم ببعضهم البعض وبنفس المقدار أو يزيد، نرى تناميا مستمرا في عدد الأقنية الفضائية، زيادة فاقت في عددها عدد الأكشاك التي تبيع الجرائد وحب التسالي. وللأسف وفي كثير من الأحيان لم يواكب هذه الزيادة الكمية زيادة كيفية، وعلى عكس ما يتصور البعض فقد زادت المسؤولية على كل من يريد أن يقدم شيئا ذي بال. فوسط ركام الأخلاق وحطام المبادئ ولهاث الناس خلف المعروض والذي يتراوح وللأسف أيضا في أغلب الأحيان بين الغث والغث. ومع كل هذه الخطوط المتشابكة والخيوط المتداخلة زادت الحاجة إلى نافذة، نافذة تخاطب عقول الناس وقلوبهم، نافذة تحترم فكرهم، تهذب خطأه وتشذب النافر منه، نافذة تنطلق من قاعدة وركيزة وتسير وفق رؤية وبصيرة، لها هدف تسير نحوه بثبات، وغاية تتجه إليها بلا التفات. وإذا عدنا إلى ما قلناه في البداية من اختلاف المشارب وتعدد التوجهات وكذلك تنوع الألسنة واللهجات، كان لابد لهذه النافذة أن تخاطب كل هؤلاء، تخاطبهم بل وتقنعهم دون مساومة أو مفاصلة على الحق الذي تراه، وإنما بيان وتبيين للحق امتثالا للقاعدة التي تقول أثبت العرش ثم انقش. وكانت البداية، وعادة ما تكون البداية فكرة تنمو مع الأيام لتصبح هاجسا ملحا يملأ النفس، وهي من ذلك النوع الذي لا يدع لصاحبه إلا أحد أمرين لا ثالث لهما، وهو إما أن ترى النور أو تدفن مع صاحبها بعد آخر نفس يبذله لتحقيق تلك الغاية النبيلة. والآن ولله الفضل والمنة، أعتقد أن سماعكم لهذه الكلمات ورؤيتكم لهذه الصورة وهذا المجلس يطمئن أصحاب هذه الفكرة أن وليدهم قد رأى النور، وعندها أقول لهم بورك لكم في الموهوب وشكرتم الواهب وبلغ أشده ورزقت أمة الإسلام كلها بره بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ثقل المسؤولية يتضح جليا في تربية هذا الوليد، وخاصة مع هذا الاسم الذي اخترناه له، كيف لا، والأسماء قوالب المعاني. ومن أول بر الآباء إحسان تسمية الأبناء، هذا وبره سيعود على والده فقط، فكيف بنا وكل الجالسين أمام الفضية الساحرة، طلاب الحق الباحثون عن الحقيقة، شركاء شرعيون في بنوة هذا الوليد، لهم الغنم وعليهم كذلك الغرم. ثم يزيد العبء حين يكون مع اسم هذا الوليد لقب أو شعار يتيه به بين العالمين، ليصير ملزما شاء أم أبى أنه يسعى جاهدا ليوافق الاسم الرسم، ويطابق المحتوى المظهر، ويتناسب مع الآمال بل ومع الأحلام التي علقت على هذا الابن البار في كل الدنيا. إذن هي الحكمة، وشعارها وإن تطيعوه تهتدوا. لعل هذه الكلمات على سهولة خروجها لا توازي بحال من الأحوال قدر العناء الذي بذل ليرى حلمنا الجميل النور، ولعل هذا العناء رأينا بعضه أو رأيتم بعضه في لحظات تأخرنا هذه والتي زادت على ساعة، ولكن ليست هذه أولى ولا آخر المشاق. لماذا؟ لأنه بالمقابل وعلى قدر التشريف يكون التكليف، فكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، كما أخبر عائشة عليها رضوان الله. فكما اخترنا لأنفسنا هذا الطريق الوعر الشاق، كان لابد علينا أن نعلم علم اليقين أنه ذات الطريق الذي سار عليه الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم، خير من سار على الأرض بقدمين ونظر إلى الناس بعينين، خير من نطق بالضاد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعلينا أيضا أن نعلم أننا حين اخترنا الحكمة اسما وجعلنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم شعارا، فإن عظم المسؤولية نابع من أن الحكمة جمعت أشرف المعاني، فهي تارة تكون بمعنى القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وتارة هي السنة كما يقول عز وجل ويعلمكم الكتاب والحكمة، وقال أيضا عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وهي أيضا النبوة وآتاه الله الملك والحكمة، وهي أيضا لعلي إن استمررت في السرد وأكملت حديثي وقلت وهي أيضا وهي أيضا لم انتهى حديثنا، ولكن هذا القدر أكثر من كاف للحديث من طرفي. فتعريف الحكمة وأسرارها وجعلها سبيل دعوة بل ومنهج حياة ومكان الحكمة في الدين والدنيا وغيرها من المعاني والمضامين والمحاور هو ما سنبحر من خلاله في هذه الأمسية الرائعة بإذن الله تبارك وتعالى، والتي ستكون ولنا في ذلك غاية الشرف بإذن الله عز وجل، والتي ستكون نقطة الانطلاق والبداية لهذه المنارة وهذا المنبر الذي نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه عز وجل، وأن يكون رافدا ونبعا يرتوي منه كل الباحثون عن الحق في كتاب الله وهدي الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، على فهم أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن أحبتنا في الله، هذه هي الأمسية الأولى وهذه هي اللحظة الأولى التي يرى فيها هذا الوليد النور، وهي الحكمة. وعلى قدر هذا الحدث وعلى قدر مكانته يكون المتحدثون فيه. لذلك شرفت في هذه الليلة باستضافة هذه الكوكبة الرائعة من علماء أهل السنة والجماعة، وأبدأ باليمين بإذن الله تبارك وتعالى ومع شيخ المفضال فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم، وفضيلة الشيخ الداعية محمد حسان، وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، حياكم الله شيخنا. وكذلك يشاركني في هذه الجلسة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى الأستاذ وسام عبد الوارث رئيس القناة، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ومع بداية الحديث أحبتنا في الله أقول لكم جميعا حي هلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها أمسية مباركة تتسم بالحكمة اسما ورسما بإذن الله عز وجل. نتسامر وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى وعلى الهواء مباشرة، ويكون التواصل مستمرا معكم بإذن الله عز وجل على رقمنا وهو للمتصلين من داخل الجمهورية مصر العربية 02-388-7595، الرقم مرة أخرى 02-388-7595، وللمتصلين من كل أقطاب الأرض ليشاركون هذا الحدث الرقم هو 002-0-2-3-8-8-7-5-9-5. أقولها مرة أخرى حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. وأبدأ بالسؤال الأول الذي لعله يدور في خاطري وذهني كل واحد منا، وهو لماذا الحكمة اسما وشعارا؟ ولعل هذا السؤال يوجه إلى أصحاب هذا الوليد، هذا الابن الذي نسأل الله أن يكون ابنا بارا لكل هذه الأمة، وهو قناة الحكمة. الحكمة اسم وشعار، اخترتم الشعار قول الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وكان الاسم هو الحكمة. أستاذ وسام، لماذا كان هذا الاسم ولماذا كان هذا الشعار؟ تفضل.
بارك الله فيك أستاذ إبراهيم، واسمح لي قبل أن أبدأ في هذا الجواب تفضل. أن أشكر مشايخي الأجلاء على تلبيتهم لدعوة القناة وحضورهم في هذا الحفل المبارك بإذن الله عز وجل، حفل افتتاح هذه القناة، وأشكرك أنت شخصيا يعني لانضمامك إلينا ومعنا في هذه القناة، ونأمل أن نتقرب إلى الله عز وجل جميعا في عملنا هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. الحقيقة هالني وهال كل مؤمن ما تعرض له نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم من هجمة وهجمات، ففكرت وفكر معي بعض إخواني في كيف أو لماذا هؤلاء الغربيين أو هؤلاء المتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم تطاولوا، فوصلنا إلى أن من تطاول على النبي لم يعرفه، ولم يعرفه لأننا قصرنا في حقه في أن نعرفهم به، فكانت الفكرة أن ننشئ قناة فضائية تتكامل في منظومة العمل الإعلامي الإسلامي والله الحمد، ويكون هدفها هو تعريف العالمين الإسلامي وغير الإسلامي بمن هو النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان اختيار هذا الشعار الحقيقة بعد تفكير عميق، كيف أن الله عز وجل في كتابه الكريم جعل مطلق الهداية يأتي في مطلق طاعته صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن هذه الأمة تحب نبيها بل هو سقف لا يمكن لأحد أن يعني يقبل المساس به، فأنت رأيت وكلنا رأى لما حدثت هذه الهجمات على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم وكل منتسب إلى أمة الإسلام غار وغضب وانفعل، حتى وإن كان مقصرا، حتى وإن كان مفرطا، فنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة لكل قلب الموحدين هو طب لهذه القلوب عليه الصلاة والسلام. فكان اختيار الشعار تذكيرا للأمة بأنكم تحتاجون إلى الهداية، فكيف تكون هذه الهداية؟ تكون حصرا وفقط في طاعته صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا. إذن هي القضية رأيتم أن الصورة الأمثل وفاء للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يكون نعم. هناك من يذب عنه أو من يوضح حقيقة هذا الدين، فتوضيح الدين لعل نعم. لعل من تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم تهجم عليه لأنه لم يعرف.
النبي لا يحتاج إلى دفاعنا صلى الله نعم. عليه وآله وسلم، إنما نحن نحتاج أن نعرف الآخرين به، بل نعرف أنفسنا ونرتب بيتنا من الداخل، نبسط في هذه القناة بإذن الله عز وجل ثقافة السنة النبوية
نعم.
بين أفراد الأمة.
جميل جدا.
نعم.
لعلي أعود لك بإذن الله عز وجل لنتحدث عن بعض انتظر. المحاور المتعلقة نعم. بالكوكب المبارك. طبعا شرفنا الآن وجميع المشاهدين بأن مشايخنا الأفاضل سيكونوا معنا في نعم. قناة الحكمة بإذن الله عز وجل، ولكن قطعا هناك أسماء أخرى لامعة
نعم.
ستكون ضمن هذا المنبر في الدعوة إلى الله عز وجل
بإذن الله.
أستأذنك في أن أذهب إلى ضيفي فضيلة الشيخ محمد حسان، وأقول شيخنا الحبيب نلمح بوضوح كما ذكر أخونا الأستاذ وسام أن القائمين على القناة رسموا خطهم بوضوح وجلاء، واختاروا الحكمة لتكون اسما، وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتكون شعارا. قطعا قضية الحكمة في حد ذاتها مقصد شرعي أو لها دلالات كثيرة جدا نحتاج أن نقف عليها ونوضحها للمشاهدين الأكارم حتى يكون المسألة متوافقة ما بين اسم القناة بشكل عام وما بين المعنى الشرعي لقضية الحكمة. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية مباركة على الأمة كلها بصفة خاصة وعلى البشرية بصفة عامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك ولا ريب أن البشرية كلها تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقدت كل شيء. ولا شك ولا ريب أيضا أن الحق معنا وأن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف إلى هذه اللحظة لم نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لغيرنا بحق، وإن الباطل مع غيرنا لكنه يحسن تماما أن يلبس الباطل ثوب الحق ويجيد أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب. وهنا تألمت الأمة كما رأينا ألما واضحا، وصرخت صراخا عاليا وهتت بصوت مرتفع وبحناجر ملتهبة، وعبرنا عن ألمنا هذا بصورة من صورتين: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مكبوتا، وهنا سيزداد المهزومون نفسيا هزيمة على هزيمتهم وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يعبر المتألمون تعبيرا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق مع أننا قد خرجنا للزود عن الحق، سنخسر الحق مع أننا قد خرجنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ بهذه الصورة المنفعلة المتشنجة المنفلتة من الضوابط الشرعية واتباع سيد البشرية ستصيب أهل الأرض إصابة جديدة أخرى بالبغض لهذا الحق الذي خرجنا لندفع عنه أو لنزود عنه، بل وستزيد أهل الأرض إصرارا على الباطل الذي معهم. ومن هنا أرى أن الحكمة في البلاغ عن الله جل وعلا وفي البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجرد حماسات فوارة وليست مجرد كلمات فارغة، وإنما لابد أن نعي أن الحكمة منهج دعوي لم يتركه الله تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه ولا لسيد الأنبياء فضلا عن داعية من الدعاء، ليبلغ هؤلاء الدعاء السائرون على درب الأنبياء الأمة بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة المنهج عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة. فالأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تعي معنى الحكمة وأن تتعرف على حقيقة الحكمة، والأمة يجب عليها أن تعي أنها لن تتمكن من القيام بهذه الأمانة التي كلفها بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي أمانة البلاغ، لن تتمكن من توصيل الرسالة إلى أهل الأرض إلا بالحكمة. فما هي الحكمة إذن؟ الحكمة هبة من الله تبارك وتعالى، ابتلاء، هبة من الله تبارك وتعالى يهبها.
نعم أستاذنك في سؤال قبل أن تشرع في الحديث عن المعاني أو مضامين الحكمة. إذن القضية، وهذه لعلها نقطة يجب الوقوف عليها، ليست قاصرة على جلال أو عظمة ما عندك من حق، بل إن المسألة تتعدى إلى الطريق الذي توصل به هذا الحق للناس. فكم من أناس ضيعوا ما بين أيديهم من فكرة عظيمة بطريقة التوصيل.
نعم، أوردها سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لابد أن نعي أنه لن نتمكن من توصيل الحق لأهل الأرض إلا بحق. الحماس وحده يا أخي لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي. أنا لا أتهم حماسك في العمل لدين الله جل وعلا، ولا أتهم إخلاصك، وليس من حقي أن أناقش نيتك وسريرتك، لكنني أناقش طرحك، أناقش قولك وفعلك، كيف توصل وتبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، لأهل الأرض بحق. نعم، فلا بد من أن نرجع لنتعرف على الحكمة، لأن منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى توقيفي، ولا أريد أن أطيل، لكن فقط يعني أعرف الحكمة ثم أعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى يعني هذه التفصيلات إن شئت. فأقول الحكمة كمنهج من مناهج البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هبة من الله تبارك وتعالى وفضل يؤتيه الله من يشاء. قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وحدها الإمام ابن القيم حدا جامعا في مدارج السالكين، فقال رحمه الله تعالى: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل، ولا حكمة لطائش، ولا حكمة لعجول، بل يجب أن يكون حماسك وإخلاصك لدين الله جل وعلا منضبطين بضوابط الشرع. هذه الضوابط هي الحكمة كمنهج من مناهج البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. وأعاود إن شاء الله تعالى التفصيل حتى لا أخذ وقت المشايخ.
جزاك الله خير، أكرمك الله. طيب، لعلي أذهب بالسؤال الثاني إلى فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، ولكن قبل أن أبدأ مع فضيلته لعل معنا فاصلا ثم نعود بعده لنواصل حديثنا بإذن الله عز وجل.
قناة الحكمة الفضائية، إن تطيعوه تهتدوا.
اقصدوا العلماء الذين يقصدون آية المصادر الأصلية القرآن والسنة، يقصدون على سواحل بلاد الإسلام، ولا يمكنون أي عدو من اختراق هذه الحدود، بل يكشفونه ويزيفون العوام. هذه السنة دخل عليها شيء كثير من الباطين. قيل لابن المبارك: الأحاديث الموضوعة ما نعمل فيها؟ قال: تعيش الجهابذة، عيش الجهابذة. حرس الحدود يعنى بالرجاء أبي على كل متهجم بأهله وأقول بانتهى الوضوء، لا يتهجم أحد على الإسلام إلا جاهل، لأنه دين محكم. وردوه إلى أهل العلم لمهما هو منهم صادر الأصلية، الآن تتعرض للهجوم، فهل منا من يترجم هذا الكتاب كما ترس طلحة على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتلقى الشهامة في ظهره؟ نحن نتلقى هذه الكتيبة إلى رجال العمليات الخاصة، إلى خطة الموت، رجل يقف معه سلاح جيد إذا سدد الرمية أصاب الهدف. البخاري ده سماء، لماذا يحترم التخصص في كل شيء إلا في الدين؟ حرس الحدود، سنضع أصولا وضوابطا ومحاذير، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه.
قناة الحكمة الفضائية.
أحبتنا في الله، عدنا إليكم مرة أخرى لنواصل حديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة المباشرة من برنامج منتدى الحكمة، والذي يعتبر بإذن الله عز وجل انطلاقة البث المباشر لقناة الحكمة الفضائية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله أو يجعلها انطلاقة مباركة بإذن الله عز وجل. وأذكر مرة أخرى أحبتي في الله برقم التواصل معنا بإذن الله عز وجل، رقمنا هو 002-0238-7595 للمتصلين من خارج جمهورية مصر العربية، ومن داخل جمهورية مصر العربية هو 02-388-7595. الشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، نقول بإذن الله تبارك وتعالى كما سمعنا فضيلة الشيخ محمد حسان قبل قليل عن قضية الحكمة، وأن الوصول إلى الحق لا بد أن يكون عن طريق الحق، ولا بد أن يكون المؤدى لهذه الغاية الشريفة طريقا شريفا بإذن الله عز وجل. القضية متعلقة بالعمل الإعلامي، لعلنا نقول أن الإعلام يخاطب عقول الناس وقلوبهم، وهدفنا أيضا مخاطبة عقول الناس وقلوبهم حتى نصل بهم إلى الغاية الأشرف والأسمى، هي أن تزكى هذه القلوب وأن تكون خالصة لله عز وجل. عن الحكمة نسأل ونقول، كيف يمكن للحكمة أن تكون طريقا لتزكية النفوس كمنبر إعلامي؟ تفضل شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. الإعلام وما أدرك من الإعلام، إنه لا يحضرني ولا أستطيع الفكاك منها الآن قول ربي، وأحق القول قول ربي، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله لا يتمن هذا الأمر، وفي الرواية الأخرى لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الله أكبر، وسبحان الملك جل جلال الله. في حديث أصحاب الأخدود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم ملك، وكان للملك ساحر. قال بعض شراح الحديث، لا بد لكل ملك من ساحر، وذكروا أن الساحر في عصرنا هو الإعلام، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن من البيان لسحرا، دخل هذا الساحر الفضي إلى بيوت الناس وأسر عقولهم، قرأت قريبا كتاب أحد الإذاعيين القدامى أستاذ إيهاب الأزهري، له كتاب بعنوان الناس على دين إذاعاتهم. يبدو أنه كان في بداية بث الإذاعة، فقال كان الملوك قديما يرسلون الناس في الأسواق وفي الحواري والأزقة ليناشدوا الناس بأشياء، ودخل المذياع إلى البيوت يوسوس إلى العقول وإلى القلوب، فاستولى على تشكيل أفكار هؤلاء الناس. فما بالك حين دخل التلفاز وحفيده الوهمي الفيديو، ثم نتاجهما العجيب النت، وبدأت الوسوسة وشغلت قلوب الناس وعقولهم بمسائل هي كلها تشويه من الدين. كأنني أذكر قول ربي العليم: وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. تشويه الدين وتضييع معالمه مع عجز أهله عن الذب عنه بنفس الأداة وسبيل الوصول. وسبحان الملك، أن يقيد الله جل جلاله نفس الأداة، وأنت تتكلم كلما أردت أن تقول الجملة التي تسبح بها كنت أريد أن أقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم، من الذي صنع هذا التلفاز؟ ومن الذي فكر في هذا البث المباشر؟ ومن الذي فتح هذه الفضاءات المفتوحة؟ ومن الذي جعل العالم كقرية صغيرة تتواصل أنحاؤها على النحو العجيب الذي مثلت له؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. لعل كل هذا الذي صنعه قوم على غير الملة، وما كانوا يتصورون أبدا، ولو تصوروا لم تنعوا أن نصل بهذا البث إلى رضا ربنا جل جلاله. وكأني بيوسف يدخل بيت العزيز، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. قال العلماء أن التمكين ليوسف وهو صبي غلام جفر في بيت العزيز هو التمكين في بيته، والتمكين في قلبه وقلوب شيعته وقلب زوجته. وسار يوسف الصديق على هذا المسار، مسار الصدق في بيت العزيز، لم يغير ولم يبدل ولم يتغير ولم يتحول. اسمعه وهو في سجنه يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كأني بحكمتنا هذه يوسف في بيت العزيز يمكن في القلوب صغيرا، فيجب أن يظل على صديقيته يتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لهذه أن تحيد أو تميل، أن تشرك أو تلتفت، حتى بلغ أشده واستوى، فأخبر الله قائلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إنه الإعلام يمضي شتاتا، فسقا وفجورا، تعمية وتضييعا، تشويها وتلاعبا. عرفناه قديما يوم قال فرعون: أنا أحيي الموتى، كذبا وزورا وتضليلا. عرفناه قديما يوم عما قوم لوط القضية وقالوا: وإنك لتعلم ما نريد. عرفناه قديما كثيرا وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إنه حين تقوم هذه القناة على سوقها في تتمة هذه الخبرات الإعلامية، وكما ذكر المنظومة الإعلامية الدعوية، فإنها لابد أن تسير على منهج لا تحيد لتصل إلى رضا الله. إنه طريق بدايته في أيديكم وآخره في الجنة إن شاء الله.
اللهم اجمعنا فيها بإذن الله تبارك وتعالى، ونشرب عندها شربة لا نظمأ بعدها من يد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم،
وإن تطيعوه تهتدوا.
اللهم أمين،
صلى الله
جزيت الجنة. قبل أن أذهب إلى ضيف الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، لعلي أرحب باتصال يأتينا الآن من أختي متصلة تود أن تشاركنا في هذه الأمسية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أمسية رائعة، ونتمنى إن شاء الله أن ربنا يعني تكثروا منها بإذن الله.
بإذن الله.
وألف مبروك على القناة، ويا رب إن شاء الله تبقى بدل القناة الحكمة 2 و3 و4.
بإذن الله.
يعني إن شاء الله والله ما تعرفوش القنوات الجميلة دي لما بتفتح قد إيه يعني بتشف الصدور، وبتحس إن لسه في يعني لسه في إن شاء الله ناس عايزة تعرف الخلق طريق الله، يعني بتخرجنا من الظلمة اللي احنا عايشين فيها بصراحة.
نعم.
فيعني ربنا يكرمكم يا رب ويكثر من أمثالكم.
جزيت الجنة أختي الفاضلة.
ويعني بس نسأل يعني بس الوصل سلامنا للشيخ محمد حسان، ربنا يكرمه يا رب، وإن شاء الله يعني ياخد بأيدينا كده إن شاء الله إلى الجنة.
بإذن الله.
والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ إسحاق الحويني، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب ويكثر من أمثالهم يا رب، وإن شاء الله كده زي ما بيشيلوا من عن قلبنا هموم، ربنا إن شاء الله يفك عنهم كربا من كرب يوم القيامة.
بإذن الله. جزاك الله خير أختي الفاضلة.
وإياك، وبس نسألكم الدعاء.
حياك الله أختي الفاضلة.
يعني ألف ألف مبروك على القناة.
جزيت الجنة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيت الجنة. حياك الله أختي الفاضلة. الشيخ الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل فضيلتكم وأقول: مدارس الإعلام ترسم لنفسها خطا يتسم بالوضوح تارة، ويتسم في أحيان أخرى بأن تكون الأمور مبثوثة في طيات المعروض بغض النظر سما كان أم دسما، ولما كانت الحكمة قد اختارت لنفسها أن تكون منبر دعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد كما قلنا في البداية أن نثبت العرش حتى ننقش. فكما اختارت لنفسها أن تكون منبر دعوة، لابد بداية أن نعرف أركان الدعوة بشكل عام، وبعدها تطبق هذه الأركان على قناة الحكمة أو على أي داعية يدعو إلى الله عز وجل في مسجدين أو يدعو في جامعة أو في أي مكان أو أي وسيلة يسخرها الله تبارك وتعالى له لتكون منبر دعوة. تفضل شيخنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأية دعوة وأشرفها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تقوم على أركان ثلاثة. الركن الأول الدعوة ذاتها، والركن الثاني الداعية، والركن الثالث المدعو. كل ركن من هذه الأركان له شرائط. الدعوة ذاتها ما هي؟ الداعية ما صفاته؟ المدعو متى يدعى؟ كل هذا لابد أن يخرج في قالب الحكمة. فمثلا الذي يدعو الرجل العاصي بخلاف الذي يدعو الرجل المطيع، ومن يدعو الغاضب ليس كمن يدعو الهادئ، وهكذا. فالدعوة ذاتها اللي هو الركن الأول لابد من تحقيق معنى الدعوة. يعني نحن إذا عندما نخاطب الناس في الدنيا من هذا المنبر، منبر قناة الحكمة، إنما ندعوهم إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح. ليه؟ لأن احنا عارفين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن القرآن حمال ذو وجوه. وروى الدارمي في مقدمة سننه قال: عليكم بالسنن، أي في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. القرآن حمال ذو وجوه، يعني نقلوا عن بعض العلماء مثلا في تفسير قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فنقل الخازن في تفسيره: فتذكر أي تجعلها ذكرا. وهذا طبعا واضح من سياق الآية أنه ليس هذا المقصود، لأنه وضع التذكر ضد الضلال أي ضد النسيان، فبداهة هذا الكلام غير مقبول. وهناك تفسير إشاري وهناك تفسير الباطني، فلا بد في هذه الحالة أن نرجع إلى أصالة التفسير حتى نفهم كلام الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل حفظ لنا لفظ القرآن، حفظ لنا لفظ القرآن. أما تفسير القرآن كما قلت منه من يعتمد على العربية وحدها، وهذا ليس بكاف لمعرفة مراد الله تبارك وتعالى. فلا بد حينئذ أن نفسر القرآن بالسنة، يعني فهم الدعوة نفسها. أنا هذه الدعوة التي أنقلها للناس ما هي؟ هل أنا متحقق بها؟ تفسير كلام الله عز وجل يحتاج إلى أصول. تنزيل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على كلام الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أصول. يعني سلامتك يا مولا. يعني مثلا أنا أذكر الآن يعني حاجة القرآن إلى السنة. هناك كلمة دارجة قالها بعض أئمة هذه الأمة كيحيى بن أبي كثير ومثل مجاهد بن جبر ومثل الإمام الدارمي، وقالها ابن عبد البر وغيرهم، وإن كان الإمام أحمد توقف في معناها، وهي إن السنة تقضي على القرآن. السنة قاضية على القرآن. فالإمام أحمد قال: أنا ما أجسر أن أقول هذا، لما يفهم منه إن السنة مقدمة على القرآن. ولكن هذا ليس هو المعنى الذي قصده طبعا كل العلماء الذين أطلقوا هذا الكلام، وذكره الإمام الدارمي رحمة الله عليه في مقدمة السنن. هو القاضي ما مهمته؟ القاضي مهمته أن يفصل بين خصمين. فإذا جاء مثلا لفظ مشترك في كلام الله تبارك وتعالى بمعنى كقوله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اللغة بتقول إن القرء حيض، وتقول إن القرء طهر في ذات الوقت. فالمرأة إذا طلقت هل تعتد بالأطهار بالطهر أم تعتد بالحيض؟ خلاص، طالما اللفظ المشترك ما بين هذا المعنى وذاك لازم يكون في فصل، تدخل السنة في المسألة. فإذا قضت السنة لأحد المعنيين على الآخر بقى ده اسمه قاضي. ف فالذين قالوا مثلا إن القرآن حيض كأهل الكوفة احتجوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا حديث فيه مقال من جهة إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة، قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، فظاهر أن القرآن هنا حيض. وحديث ابن عمر في الصحيحين أنه أمر المرأة التي امرأة ابن عمر أن تعتد بطهر لم يمسها فيه. فهو السنة لما تدخل بقى تفرق تقول القرء حيض أو القرء طهر، يبقى كأنها قضت على أحد المعنيين لأحد المعاني على الآخر. أنا كرجل أدعو الناس إلى الكتاب والسنة لابد أن أكون متحققا بدعوتي القرآن، أعرف كيف أفسر القرآن كما يقول العلماء، نفسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفسر القرآن بأقوال التابعين وتابعيهم، والحق لن يخرج عنهم أبدا، ولم يضلوا في معرفة كلام الله عز وجل حتى تأتي بعد كده يعني خلوف تفسر كلام الله عز وجل على غير ما كان عند السلف. فهو أول شيء للداعية، أي رجل يريد أن يدعو لابد أن يكون متحققا من الدعوة نفسها. السنة دخلها كثير من الدخن بسبب الأحاديث الموضوعة، وإحنا في هذه القناة بنقدم مثلا برنامج حبس الحدود، وهو عبارة عن ذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الأدلة أن هذه الأمة لم تقصر. أحد المستشرقين المحترقين على الإسلام وأهله وهو مارجوليوس قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، لم تهتدي أمة من الأمم على الإطلاق إلى وضع الضوابط العلمية لتنقية الأخبار كما هدى الله عز وجل هذه الأمة لغربلة السنة، ونحن نعرف أن هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني خلاصة الأمر، الركن الأول الذي لا بد لكل داعية أن يتحقق منه أن يعرف أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة ذاتها، ما لم يتحقق بمثل هذا لا تتم له دعوة.
نعم. فضيلة الشيخ، كما أن الله عز وجل ضرب في كتابه الكريم مثلا بقضايا أشبه ما تكون بصفقة، إن الله اشترى من الذين آمنوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
نعم.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. فهذه الصفقة المتكاملة الأطراف ما بين بائع ومشتر وسلعة وثمن توضح أن المسألة حتى في قضية الدعوة إلى الله عز وجل هي صفقة متكاملة الأطراف، ونجاح هذه الصفقة يتعلق كما تفضلتم بمعرفة المسوق لها أو البائع لما عنده بعظم السلعة التي يسوق لها وبعظم الأمر الذي يدعو إليه. فأعتقد النقطة الأهم والانطلاقة الحقيقية أن يعرف الدعاء قدر الدعوة التي يدعون إليها قبل أن ينطلقوا في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يعرفوا عظم ما بين أيديهم من كتاب وسنة حتى يستطيعوا أن يذودوا عنه وأن يسوقوه بالصورة الأنسب، إن صح لنا استخدام هذا التعبير.
هذا صحيح. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. أستأذنك في أن أنتقل إلى فضيلة الشيخ محمد حسان. شيخنا الحبيب، بدأت في بداية الحديث لتتكلم عن التفسير الرائق والرائع لشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، حين ذكر الحكمة بأنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. لعل هناك معاني أخرى تجلي وبوضوح معنى الحكمة، فهل من إشارة إلى هذه؟ أستاذنا قبل أن أبدأ، أعتقد معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طبعا يعني عايزة أبعدكم جدا، أنا سعيدة جدا جدا أن القنوات الإسلامية بدأت تزيد، ربنا يبارك لكم يا رب ويفتح لكم أبواب الجنة ويغلق في أبوابكم أبواب النار يا رب بإذن الله.
اللهم آمين.
أنا عايزة بس أكلم حبيبي في الله الشيخ محمد حسن يعقوب.
لا جوز.
أنا فعلا يعني مستبكة جدا وسعيدة جدا 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 أن أكلم حضرتك، لأن فعلا إني أحبك في الله.
يعني لاجوز.
حضرتك يعني كنت يعني ربنا يعني قادر على كل شيء، بس حقيقة كنت سبيل في سبيل الهداية في البيت عندنا ما شاء الله، يعني حضرتك ربنا يكرمك ويزيد وجهك نور يا رب إن شاء الله، ونتقابل في الجنة بإذن الله. وطبعا احب اكلم شيخنا الجليل استاذ محمد حسان، ربنا يكرمه يا رب ويزيده، ونتمنى ان شاء الله دايما ان احنا نشوفكم كده في كل القنوات الفضائيه باذن الله. وادعوا يا ريت يا ريت يعني يعني رجاء خاص باذن الله، بالله عليكم تدعوا لكل شباب المسلمين ان ربنا يرزقهم يا رب ان شاء الله الخير في زواجهم ويرزقهم الخير ويهدي بنات المسلمين يا رب اجمعين، يعني يعني بجد يا ريت في برامج كتير تتناقش مع البنات لان فعلا الحاله بقت مزريه. فادعوا لهم بقدر المستطاع ان ربنا يهدينا جميعا اجمعين يا رب ويصل لنا الخير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اللهم امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزيت الجنة أختنا الفاضلة وبارك الله فيك. نذكر مرة أخرى بأن التواصل بكم أحبتنا في الله لا زال مستمرا في هذه الحلقة المباشرة من برنامج منتدى الحكمة والذي يأتيكم كأول انطلاقة بإذن الله عز وجل لقناة الحكمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منبرا مباركا للدعوة إلى الله عز وجل وعلى منهج الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأعود لضيفي فضيلة الشيخ محمد حسان لأسأله عن المعاني الأخرى التي تود فضيلتك أن تشير إليها في مدلول كلمة الحكمة.
نعم فضلش. أنا أود فقط أن أبين لأحبابي وإخواني ممن شرفهم الله تبارك وتعالى بالسير على طريق الرسل والأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل أن يكونوا على بصيرة بمعنى الحكمة، لا من باب التنظير ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وإنما ليحولوا هذه المعاني في حياتهم الدعوية وفي تبليغهم للدعوة إلى منهج عملي وإلى واقع حقيقي. فقد يكون من اليسير جدا أن نعرف الآن الحكمة، وقد يكون من اليسير جدا أن يقرأ الداعية إلى الله تبارك وتعالى تعريفات الحكمة الكثيرة، لكن هذا التعريف سيظل حبرا على الورق ما لم يحوله الداعية في حياته الدعوية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لابد أن يعي الداعية أننا نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. وليس من الحكمة البتة أن يخاطب الداعية إلى الله تبارك وتعالى العالم كما يخاطب الأمي، كما يخاطب المرأة المسلمة، كما يخاطب العاصي، كما يخاطب الحاكم، كما يخاطب العالم. بل الداعية الحكيم هو الذي ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد. الداعية الحكيم هو الذي يستل جرثومة الداء الذي استشرت في جسد الأمة بيد بيضاء نقية. الداعية الحكيم هو الذي يشخص الداء بدقة وأمانة قبل أن يحدد الدواء بدقة وأمانة. الداعية الحكيم هو الذي يخاطب المدعوين كما تفضل الشيخ من حيث انتهى إليه فهمهم وواقعهم وحالهم، لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي إلى الله تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مقدمة صحيح مسلم: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الداعية الحكيم هو الذي يدعو الأمة بصفة عامة إلى الأصول قبل الفروع وإلى الكليات قبل الجزئيات. وأود أن أبين شتان بين أن نبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالأصول قبل الفروع وبالكليات قبل الجزئيات وبين التحقير للفرعيات والجزئيات. فالدين كل لا يتجزأ، والذي جاء بالجزء هو الذي جاء بالكل صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله: إذ أنني لو رأيت أدعو إلى الله تبارك وتعالى رجلا يمسك بيده سجارة مثلا وفي اليد الأخرى يمسك كأس خمر، فليس من الحكمة أن أبدأ بحديث عن التدخين دون أن أبين له حرمة الخمر القطعية بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لابد أن يعي الدعاة إلى الله أن الحكمة ستظل حبرا على الورق وستظل تنظيرا ذهنيا لا يتعامل إلا مع الأذهان والثقافة حتى يحولها الدعاة إلى الله جل وعلا في حياتهم الدعوية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا أقول سر نجاح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه استطاع أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وروح لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات أو عبر السيديهات أو عبر أشرطة الكاسيت أو حتى عبر الفضائيات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الصحب رضوان الله عليهم بهذه الدعوة الحكيمة النبوية الراشدة ليحولوا هذا المنهج الرباني والنبوي في دنيا الناس إلى واقع حقيقي. يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا وصدقا ووفاء ورجولة وبناء وعملا وإنتاجا وعطاء إلى غير ذلك من المعاني. هذا هو سر نجاح نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أود فقط ألا يغيب عن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى مهما كان حجمهم في الدعوة، ألا يغيب عنهم قول ربي جل وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأود إن شاء الله في محور آخر أن أقف مع بعض المواقف الحكيمة في الدعوة إلى الله من سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم، لكن أقف على معنى آخر من معاني الحكمة، وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار، ألا وهو السنة. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واذكرنا، يقول مخاطب النساء النبي رضوان الله عليهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه أصرح آية في القرآن الكريم كله، كما قال الإمام الشافعي، تدل على أن الحكمة هي السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ولاحظ أن الأمر بالتلاوة جاء للقرآن وللحكمة وهي السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة. وكما ذكر الشيخ السنة، قال الإمام العلم الإمام الشوكاني رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. هذا كلام جميل لطيف، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ويقول الإمام الشوكاني في كتابه الماتع إرشاد الفحول، قال: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. وكرر هذا الكلام لخطورته وأهميته: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ويقول شيخ وحبيبي ابن القيم رحمه الله: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة، ولا تسع الوقت للتفصيل. الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة ومفسرة وموضحة لما أجمله القرآن. الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. واستدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدامي ابن معدي يكرب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا شيخنا وأثارك الله. يعني أعتذر لكثرة مقاطعاتي، ولكن فرحة المشاهدين الأكارم في كل الدنيا جزاهم الله خيرا، ورغبتهم في مشاركتنا في هذه الأمسية المباركة مع ضيوفنا الأكارم. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الظاهر أن الاتصال انقطع مع الأخ المتصل. نذكر أحبتنا في الله أننا وإياكم نازلنا على تواصل في هذه الأمسية المباركة بإذن الله عز وجل مع ضيوفنا الأكارم: فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وفضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، في هذه الحلقة المباشرة من برنامج منتدى الحكمة، والذي يعتبر الحلقة الأولى والانطلاقة الأولى لقناة الحكمة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. نتواصل وإياكم في أرجاء المعمورة بإذن الله تبارك وتعالى على رقمنا من داخل جمهورية مصر العربية، رقمنا هو 02-388-7595. الرقم مرة أخرى 02-388-7595، والاتصال من أي مكان من العالم الرقم هو 002-03-388-7595. أعود لشيخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب لأسأله. عفوا أي تفضل، ظهرنا معنا الرجال اتصال مرة ثانية. استاذنك شيخنا، عفوا، معنا اتصال، وهذا الاتصال من شيخ حبيب على قلوبنا أيضا، ومن داعية إسلامي معروف، فحياه الله وبياه وجعل الجنة مثواه ومثناه، فضيلة الشيخ محمد العريفي. حياكم الله شيخ.
حياكم الله.
مرحبا، الله حييك.
أحييكم وبارك الله فيكم، وهذا في الحقيقة يعني تعتبر بشرة كبيرة للمسلمين بافتتاح هذه القناة، فعسى الله لا يحرمكم الأجر والثواب. وحييك حقيقة ابتداء، وحيي أصحاب الفضيلة، صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وكذلك صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، وكذلك الأخ وسام، وحييك أنت، وعسى الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب على هذا الاجتماع المبارك. كما عبر المشايخ يعني فيما يتعلق بأهمية الإعلام وأن له التأثير الكبير في هذا الزمان في عقول الناس، وإن كان قد سبق لي كثير من أهل الفساد، لكن الذي يلحظ أن القنوات الإسلامية تعلو ولا يعلى عليها، كما أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأنه لما ظهر الحق وتبين للناس صارت هذه القنوات في إقبال الناس عليها تفوق في كثير من الأحيان تلك القنوات التي تنشر الفساد أو تنشر أنواع من الشهوات أو تخاطب الغرائز عند الناس. بل إنني أعلم أن كثيرا من الناس اليوم، ولعل لي اطلاع على بعض الأمور المتعلقة بالإعلام ومقدار ما يشاهده الناس في هذه القنوات، أعلم أن كثيرا من الناس اليوم ربما من غير المستقيمين، بل ربما من بعض المتعلقين بأنواع من الشهوات والمعاصي، بدأوا يتابعون القنوات المحافظة، سواء كانت قنوات إسلامية أو قنوات تدريبية أو قنوات اجتماعية أو كذا، بدأوا يتابعونها أكثر من متابعتهم لغيرها من القنوات التي تنشر الفساد أو تخاطب الغرائز كما تقدم، خاصة إذا علم أن متابعة تلك القنوات الفاسدة هو دعم لها في الحقيقة، وبالتالي يكون محرما، والمرء يستحي إذا سئل يوم القيامة كيف قضيت وقتك لمدة ساعتين أو ثلاث في ليلك أو في نهارك، أن يجيب الناس بأنهم كانوا يقرؤون القرآن أو يصلون، ويجيب هو بأنه كان يتابع رقصا أو زمرا أو طربا أو نحو ذلك. فأنا في الحقيقة أكرر ثنائي عليكم، جزاكم الله خير، وأحثكم على المواصلة وعلى الإخلاص لله تعالى في القول والعمل، وعلى الالتزام بالمنهج الشرعي الذي خططتموه لأنفسكم، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والقبول ليضعه الله عز وجل لمن يشاء، فعسى الله لا يحرمكم الأجر والثواب.
أستاذنك سؤال فضيلة الشيخ محمد لو تكرمت، كأن هذه القناة الفضائية وغيرها من الأقلية التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى هي تطبيق حقيقي، لأن الله عز وجل سيجعل الأذان علينا والبلاغة على رب العالمين، فوصول هذا الصوت في كل مكان يجعل المسألة مسؤولية عظيمة على كل الدعاء وعلى كل القائمين إلى الله تبارك وتعالى بكلمة الحق، يدعون الناس ويبلغون هذه الرسالة الربانية التي جعلها الله تبارك وتعالى مسؤولية على هذه الأمة. أعتقد أن قضية تعاون الدعاء مثل فضيلتكم والمشايخ الأكارم الموجودين معنا، اسمح لي أن أقولها، واجب شرعي، وهو الرافد الحقيقي لهذه المادة، فلولا المشايخ الأفاضل والدعاء والعلماء لا يكون لهذه الأقنية فائدة، والمادة المعروضة إنما تستمد قوتها من قوة من يقدم هذه المادة. فلعل هذا سؤال، ولعله أيضا هي دعوة في هذه الحلقة الأولى من برنامجنا، ليكون التواصل بيننا وبين فضيلتكم مستمرا بإذن الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. أنا أعتبر نفسي، أنا وأنتم المشايخ الفضلاء الموجودين معكم، نعتبر نفسنا أنفسنا حقيقة جميعا في خندق واحد نقاتل عن هذا الدين، ونصرة الدين لا تكون فقط بطريق معين، طريق واحد يسلكه جميع الناس، بل منهم من ينصر الدين بالجهاد في سبيل الله في ساحات القتال، ومنهم من ينصره بقلمه، ومنهم من ينصره بخطبته إلى غير ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الصحابة في خدمتهم للدين بناء على هذا الأساس، فهو عليه الصلاة والسلام لم ينزع عباءة أبي هريرة ليلبسها خالدا مثلا، فيلزم خالد أن يكون عنده من الحفظ والاهتمام بالحديث كما عند أبي هريرة، وكان يسأله أبو ذر أو الدرداء، يا رسول الله أمرت فلانا وفلانا فأمرني، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تصلح لذلك، بينما هو يصلح لأمور أخرى. فأنا أعني حقيقة من أوتي قدرة على الحديث للناس، الحديث الإعلامي، التوضيح للناس، ينبغي عليه في الحقيقة أن يحرص على أن يشارك مع إخوانه، وأيضا أن يحترم عقول الجمهور الذين يخاطبهم، يعني لا ينبغي أن يجلس أمام الكاميرا أو إذا كان درسه مصورا أو حتى غير الدرس المصور ممن يحضر عنده طلاب سواء في دروس علمية أو من خلال خطبة جمعة، لا ينبغي أن يأتي ويفتح فمه كما يقال افتح فمك ويرزقك الله، يعني من غير تحضير سابق، من غير اعتناء بصحة الأحاديث وضعفها، من غير عناية بدقة النقل عن أهل العلم، من غير تحضير الشيء المناسب الجديد الذي يقدمه للناس. وحقيقة أنا جلست مع أخ مسلم أمريكي قبل أيام، فكان يحدثنا عن حاجة الناس إلى الإسلام وأننا قصرنا كثيرا في استعمال الإعلام في دعوة الناس إلى الإسلام. فذكر لي أن أمه كانت تصلي في أحد المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس، يقول فإذا بامرأة بجانبها تفعل كفعلها، تركع وتسجد وقد وضعت على رأسها خمارا، يعني وضعته بأسلوب غير مناسب ما ضبطته. يقول فلما انتهت أمي سألتها، قالت أنت يعني ما تعرفين تصلين؟ قالت أنا ما أدري، أنا أشتاق أن أتعبد لربي، فكل مرة أذهب إلى مكان لليهود، أذهب إلى كنيسة، آتي إلى مسجد، لكن ارتحت عندكم في المسجد كثيرا، فأنا أريد أن أعبد الله، هذا الرب أريد أن أعبده فقط، فأنا أركع وأسجد مثلكم، علميني الدين، ما أحد دعاني إلى الإسلام من قبل. يقول فعلمتها أمي الإسلام وأسلمت في لحظتها. ثم كاد أن يبكي هذا الأخ الأمريكي، يقول يا أخي أين أنتم؟ يعني لماذا لا تتحركون؟ لماذا لا تؤثرون في الناس؟ لماذا؟ فلعل إن شاء الله تعالى الآن ما ينشر من خلال الإعلام سواء في قناة الحكمة أو في غيرها، لعله إن شاء الله يسد شيئا من هذا الباب. وإن شاء الله يعني أنا كنت أسمع قبل أمس المذياع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، والرجل قد توفي من سنوات، فكنت أقول ما أعظم بركة العلم، يعني الرجل في قبره الآن ولا يزال الناس سبحان الله يستمعون إلى صوته وإلى علمه. فأنا أحث جميع إخواني سواء مشايخنا الفضلاء الحاضرون معك أو كذلك المشايخ الآخرين إلى أن يبذل ما يستطيع في سبيل أن يحفظ علمه، سواء بالكتابة أو بالتسجيل أو بالتصوير، وإن لم ينتفع به اليوم فأعلم بأنه سيأتي يوم ينتفع به، ولعل كلامك أن يترجم إلى اللغة الإنجليزية وإلى الصينية والألمانية وأنت لا تعلم أحيانا كان تكون ميتا أو ربما يستفاد منه وأنت لا تدري عن ذلك. يعني أنا أذكر وإن كان ما ودي أخذ الوقت حقيقة على مشايخنا الفضلاء، أذكر كان لي برنامج اسمه الفقه الميسر في قناة قطر قبل يمكن سنتين تقريبا، فلم أكن أظن أنه يبلغ ما يبلغ من ناحية انتشاره الشديد، كنت أظن أنه ربما على دول الخليج أو ربما على بعض الدول العربية الأخرى. فتفاجأت يوم الأيام باتصال من البرازيل يأتيني ويقول فضيلة الشيخ أنا أتابع برنامجك الفقه الميسر كل يوم هذه 20 دقيقة، يقول وقد فاتتني حلقة الأمس، يقول وأنا في كل يوم أسجل هذا البرنامج ثم أنسخه في أوراق وألقيه في المركز الإسلامي في البرازيل، يقول وفاتتني حلقة البارحة وأنا حزين والناس ينتظرون الدرس، فأخبرني كيف أستطيع أن أحضر ما هو الكتاب الذي أرجع إليه. فقلت سبحان الله، انظر يعني مع أنني كنت أظن أنه لا يصل إلى هذا البعد، فإذا برجل في مركز إسلامي في مكان بعيد يستفيد منه وأنا لا أعلم، وما يفيدني أن أعلم مدام أن الله تعالى يعلم. وأذكر أني التقيت في معرض القاهرة أيضا بأخ من أوزبكستان، فأخذ يعني يصافح ويقبل الرأس وكذا وكان متأثرا، ظننت أنه رآني ربما في بعض القنوات المشهورة جدا، فقال لي كنت أتابع لك حلقات قبل 4 سنوات في قناة الشارقة، وذكر لي اسم الحلقات وذكر تأثره بها وهو في أوزبكستان. فأنا أقول للإخوة جميعا لمشايخنا ولكل من يشارك ولكم جميعا، لا تحقروا من أعمالكم شيئا، اعلم أن البحر واسع يسع للجميع أن يسبح فيه، والسوق واسع، أي بضاعة تدخلها فيه ستجد زبائن يشترونها، فاحتسبوا الأجر وأتقنوا عملكم، وأسألوا الله تعالى التوفيق، وعسى الله تعالى أن يسددنا وإياكم.
جزيت الجنة شيخنا الحبيب، بارك الله فيك،
شكرا،
أكرمك الله، حياكم الله، شكرا على هذه المشاركة الرائقة الرائعة. وإذا هي تأكيد لما قلناه أن القضية أن علينا الأذان وأن الله تبارك وتعالى هو يبلغ هذه الدعوة وهو ناصر دينه تبارك وتعالى. شيخ محمد حسين يعقوب، أستأذنك في أن أعود لفضيلتك. كنا قبل قليل قد تكلمنا عن مخاطبة عقول الناس ومخاطبة قلوبهم، والقضية أيضا ليست فقط مخاطبة هذه العقول والقلوب إنما احترامها بالمادة المقدمة لهم. صحيح أن القضية متعلقة بأننا نقدم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكن في ضمن ما طرح فضيلة الشيخ محمد قبل قليل أن المسألة أيضا متعلقة بمراعاة قدر هؤلاء الناس، فاللغة الإعلامية لعل لها طابعا مختلفا عن اللغة التي قد تكون خاصة بطلبة العلم أو خاصة بالذين حضروا للمسجد ليحضروا للشيخ. القضية في القناة الفضائية وقنوات الإعلام فيها عموم وشمول واتساع بصورة كبيرة، فهل من الكلام حول هذا المحور والقضية متعلقة بشمول هذه الدعوة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكمة،
نعم،
هذا ما تدور وتطوف حوله الحكمة في مخاطبة الناس المدعوين. الدعاة أجراء عند الله، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم انتظروا الأجر المعلوم من الله.
نعم.
ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. نحن نؤدي ما علينا بالطاقة التي أعاننا الله جل جلاله عليها سبحانه وتعالى بالحكمة. والحكمة أريد أن أشارك شيخنا الشيخ محمد حسان، أو أجمع بينهما الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان، في أن الحكمة يشترط لها الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله.
اللهم
الإخلاص لكي تكون حكيما، لكي تتكلم بحكمة، لكي تخاطب بحكمة، أن تتجرد من أهوائك، أن تتجرد من رغباتك، أن تتجرد من شهواتك، أن تتجرد لكي تعطى. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا
كثيرا
وما يتذكر إلا أولو الألباب. أيوة خليك معي، الله خليك. الشاهد أنه الإنسان ينبغي أن يكون متجردا في قضية الحكمة. ماذا يؤدي للناس؟ أذكر قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي على الضعف الذي ذكرتني فيها، جزاك الله خير. أن عبد الله بن مسلمة كان شراطا، ثم جلس مرة ينتظر أصحابه، وفي لحظة من اللحظات رأى زخما وضجة، قال: من هذا؟ قالوا
شعبة.
قالوا شعبة، نعم فكرني الله يخليك، قالوا شعبة. فقال: وما شعبة؟ قالوا محدث. قال: وما محدث؟ قالوا يذكر الحديث. فقام إليه وأزاح الناس وقال: حدثني. فنظر إليه شعبة وقال: اذهب. فأخرج من جيبه مشرطا وضعه في خد شعبة وقال: حدثني وإلا جرحتك. فقال له: حدثني عن إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ونكس الرجل رأسه وتاب من ساعته. القصة طويلة. ومضى إلى المدينة فصاحب الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ وصار أروى الناس في الموطأ في نسخته. الشاهد هذه الحكمة، ماذا قال لهذا الرجل في هذا الموضع؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وصنعت الجملة صنيعها في نفس الرجل، أظنه الإخلاص والتوفيق من الله عز وجل. قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فكان هذا العبد الموفق المحبوب، محبوب موفق مخلص، كأننا نعود إلى يوسف عليه السلام، وإن جاء ربنا له من فتنته العظيمة قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين، مخلص، مخلص، خالص، إنها درجات ثلاث ورتب. مخلص، هذه فعل العبد، أن يتجرد وهذه الفضائيات، وإن كنا نقول فيها خير كثير ونعمة من نعم الله علينا وفتح من فتوحات هذا العصر وعمل الله لدينه واستعمال الله لمن شاء من عباده كيف ما شاء بما شاء، كل هذا إلا أنها خطر على الداعية إن لم يحقق هذا الإخلاص والتجرد وخضوع النفس لله جل جلاله. الحكمة ألا نغتر بأن بين يدينا قناة، وإنما أن نعتبر أنها حجة لنا أو علينا. أتيتكم فماذا صنعتم؟ أتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ السؤال الواضح. أشاهد أختم عائدا سريعا أن هذا الإخلاص في مخلص يؤدي إلى الخلاص خالص، ثم يكون الاصطفاء مخلص. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين، جزاك الله خير. شيخنا، في المثل الذي ضربته للإمام القعنبي عليه وعلى الأئمة جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام شعبة، لعله من ضمن مكونات الخلطة التي حولت الإمام القعنبي من رجل على هذه الصورة كسر آلات الطرب واللهو وانتقل ليطلب العلم على مالك عليه رحمة الله، مع الإخلاص هو الحكمة أيضا في قضية اختيار الأنسب، لأنه لو اختار،
قلنا أن شعبة إنما وفق
بإخلاصه
وبإخلاصه أن يكون حكيما في اختيار المعنى الذي يبثه لهذا الشخص. نعم. إنه حين نظر إليه رأى أنه يحتاج فقط إلى التذكير بالحياء، استحي.
نعم.
إلا تستحي فاصنع ما شئت. نعم. فقط. وكما قال الشيخ، قد يكون هناك آخر في يده السجارة وفي يده ذهب وهو مسبل وهو لا يصلي إلى آخره، ويمشي مع بنت متبرجة، فتداخل هذه الأمور الحكمة كيف تصل إلى قلبه بأي كلمة، لا بتوبيخ ولا بزج، وإنما بتحبيب في الدين.
نعم، جزيت الجنة شيخ الحبيب، الله يجزيك. أحبتنا في الله، ويستمر التواصل وتستمر اتصالاتكم، ومعنا هذا الاتصال من أحد المتصلين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني بداية نقدم الشكر لكل الجالسين أمام حضرتك، وكما الكبيرة الجلسة أمام حضرتك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
نقدم الشكر لحضرتك وهذه القناة الطيبة المباركة والكل العاملين على هذه القناة. ويعني كان لنا تساؤل، يعني هل في الخطة المستقبلية ترجمة الأعمال إلى الإنجليزية والفرنسية؟ دي نقطة. النقطة الثانية، الاستراتيجية المستقبلية للقناة عامة والمنظومة اللي هنمشي عليها القناة، يعني حاسين باختلاف إلى حد ما في الفترة المقبلة أو الفترة الحالية للقناة، إنها مختلفة عن بقية القنوات، وده شيء يحسب لهذه القناة المباركة. وأتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ الحويني، يعني أطال الله في عمره وحياه وبياه، فضيلة الشيخ حسان وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وطبعا رئيس القناة الأستاذ وسام، وبنشكره على هذه القوكبة وعلى هذه الحلقة الطيبة المباركة التي تزمنا لها كل التواصل
بإذن الله عز وجل.
الله يحفظك.
شكرا لك أخي الحبيب،
حياك الله يحفظك،
جزيت الجنة، الله يبارك فيك،
جزاك الله حياك،
أكرمك الله، حياك
الله، الله.
في معنى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
فضل
المقاطعة، الاتصال فيه أعتقد اتصال آخر. طيب، خير إن شاء الله. لعلي أعود قبل أن أذهب إلى شيخ الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نجيب على سؤال أخي المتصل والذي سأل عن الخطة المستقبلية فيما يتعلق بالقناة التي، يعني وهذا يعني يقودنا إلى نقطة مهمة جدا، أن المشاهد ليس شخصا يجلس أمام الشاشة ليتلقى كل ما يعرض دون أن يفهم ما خلف الكواليس، وإنما هو واع جدا لكل ما يعرض عليه، يفهم بصورة دقيقة كل ما يقدم، ويستطيع أن يميز ما بين الغث والسمين، ويستطيع أن يقدر وزن وثقل كل قناة وكل ما يشاهده من الآخر. فلعل الأخ أراد أن يعرف ما هي الخطة المستقبلية لهذه القناة وفق الرؤية التي رسمتها لنفسها، الحكمة اسما وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم شعارا. تفضل أستاذ هشام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة السؤال يعني يتضمن عدة أجوبة، بداية فيما يتعلق بترجمة محتوى قناة الحكمة إلى غير العربية من اللغات. الحقيقة هذا في الخطة القريبة العاجلة إن شاء الله عز وجل، أن تكون هناك ترجمة لغالبية برامج القناة باللغة الإنجليزية، بل إن القناة إن شاء الله عز وجل ستنطلق قريبا على مدارات أقمار أوروبية، لأننا كما قلت نخاطب المسلمين في كل أرجاء المعمورة، والمسلمون لغات، يعني ليسوا كل المسلمين يتكلمون اللغة العربية فقط، هناك من إخواننا من يتحدث باللغة الإنجليزية وغيرها، فنخاطب أيضا المسلمين الذين يعيشون في خارج الأقطار العربية والذين يتعطشون إلى الدين المصفى. وأما عن خطة القناة ووصفها وهيكلها أو هياكلها البرامجية، فالحقيقة الموضوع قد الموضوع قد يطول، لكن اختصارا القناة منبر دعوي تثقيفي اجتماعي، يعني يضم كل يعني عالم جليل، تفتح القناة أبوابها لكل الدعاء من كل الأقطار ومن كل الأرجاء، ونقدم بإذن الله عز وجل في هذا المنبر الدعوي الدين المصفى. نحن ندين لله عز وجل بأننا لن نقدم في هذه القناة إلا ما نتقرب به لله عز وجل. سيكون معنا كوكبة من علماء الأزهر الشريف، فكما لا يخفى عليك أن الأزهر منارة في لهذا الدين، وأن علماءنا من الأزاهرة الأجلاء يعني يكون منبرا، كما رأيت في كلمات التهنئة من أساتذتنا من الأزهر الشريف لقناة الحكمة، هذا كان يعني معيارا وإشارة إلى أننا نتعاون ونتكامل مع أساتذتنا وعلماءنا في الأزهر الشريف، وكذلك من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعلمائها الأجلاء. ومعنا فيهم كما شفت الدكتور محمد العريفي تكرم بالاتصال بنا مشكورا، ومعنا الدكتور سعد البريك وفضل الدكتور عبد الله المطلق وآخرين من كوكبة علماء أهل السنة والجماعة.
نعم، جزاك الله خير وأثابك الله. أستأذنك لأذهب مرة أخرى لضيوفنا، ولكن الضيوف غير الموجودين بالاستديو الذين يتواصلون معنا من كل مكان، فحياهم الله وبياهم وجعل الجنة مثوانا مثواهم. معنا اتصال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
تفضل. تفضل أختفار.
الحمد لله على نعمه، وصلاة وسلاما على خير أنبيائه ورسله
صلى الله عليه وسلم،
وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقكم الله وسدد خطاكم ورفع قدركم ولا حرمكم الأجر. ما أجمل صوت الحق حين ينطق، وما أجل ينابيع الإيمان حين تتدفق، وما أحلى الحكم حين تسمع، وما أعذب الحق والصدق حين يصطع، فيا ظلام الكفر والذنوب تقشع، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنيئا لكم مشايخنا الكرام، هنيئا لكم هذا الجهد الكبير، هنيئا لكم نشر هدي خير الأنبياء والمرسلين، هنيئا يا دعاة الحق الأوفياء الصادقين، هنيئا يا دعاة الحق الأوفياء الصادقين. بشرى لكم بأحسن القول، بشرى لكم مشايخنا الكرام بنظارة وجوهكم بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. بشرى لكم بأعظم ميراث، إنه ميراث النبيين، فإن العلماء ورثة الأنبياء. بشرى لكم بالفلاح المبين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بشرى لكم مشايخنا الكرام باستغفار الكائنات والدواب والحشرات، بل جميع الكائنات، فإن معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، كما قال رسول رب الأرض والسماوات. بشرى لكم بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أحسنتم اختيار الحكمة، فأوصيكم بالحكمة يا أهل الحكمة، فأنتم أهل لها بإذن الله جل وعلا. وما سمعنا من كلامكم الجميل وآرائكم الفذة واقتراحاتكم، وما نرى في وجوهكم من تصميم وعزم في الدعوة إلى الله، ليبشر بفتح عظيم لهذا الدين الكريم. أوصيكم أحبتي في الله بالحكمة في الدعوة وفي الموعظة، بالحكمة في التعايش مع الناس، بالحكمة في معالجة الأخطاء ودراسة الأمور. وإن من الحكمة أن تدركوا بارك الله فيكم كثرة السيارات الفكرية والمواجهات القوية التي يتعرض لها أهل الحق على جميع المستويات اقتصادية أو سياسية أو عقائدية أو غيرها، فلنخلص لربنا جل وعلا ولا ننسى الهدف الذي نسعى لتحقيقه، ونحن معكم ورحم إشارتكم، فواصلوا وسيروا وابشروا بوعد الله جل وعلا، إني أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وصرنا للهدى عجبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا.
جزيل الجنة فضيلة الشيخ إبراهيم، جزاك الله خير شيخ إبراهيم على هذه الكلمات الرائقة الرائعة. طبعا لعله فاتني في البداية أن أرحب بك ضيفا كريما أيضا معنا على الهاتف، فضيلة الشيخ إبراهيم الزبيدي.
بارك فيكم وجمعنا وإياكم على الحق والخير والهدى، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد والعون.
آمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. أكرمك الله شيخنا وبارك الله فيك، ونسأل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وأعتقد أن هذه الكلمات الرائقة التي خرجت من فضيلتكم إنما هي يعني مع ما فيها من تشريف، إلا أنها تزيد العبء وتزيد المسؤولية في فيما كلفنا به بإذن الله تبارك وتعالى من حملنا، ونكررها مرات ومرات، للحكمة اسما ولطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم شعارا. ولقد تفضلتم بأن جعلتم هذه المسألة، وكما قلنا لفضيلتكم الآن وقلنا قبل قليل لفضيلة الشيخ العريفي، الرافد الحقيقي هو دعواتكم أولا، ثم دعمكم لنا بالمشاركات وحضوركم للقناة والبرامج التي تمد بها القناة والتي لا تكون إلا عن طريقكم بإذن الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله وبارك فيكم، ونحن وإياكم في خندق واحد، وأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا بعون الله جل وعلا.
جزاك الله خير.
أكرمك الله. أكرمك الله شيخنا. جزيت الجنة. أكرمك الله شيخنا.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
نحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم.
اللهم
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياكم الله شيخنا. جزاك الله خير. لعلي أعود لضيوفي في الاستديو فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. كنا قبل قليل قبل بداية الحلقة نتحدث عن قضية أن هذه الأمة وأن الناس بشكل عام لا يصلحون إلا بدين، وكان فضيلة الشيخ محمد حسان نبهني مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا على كلمة الدين، أن لابد أن الناس لا يصلحون إلا بالدين، والدين هو الإسلام. ولعلنا ندبج بين الاثنتين ونقول أن الاتصال الشيخ محمد العريفي قبل قليل وذكره للمرأة التي كانت تصلي تارة في المسجد وتارة تذهب إلى الكنيسة ومرة تذهب إلى معبد يهودي، لك هي تبحث عن دين، فهي تريد أن يصلح حالها بدين، ولكن صلاح حالها لن يكون إلا في الدين، والدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام. تفضل شيخنا، هل من تعليق على هذه النقطة؟
أي نعم، لكن يعني قبل أن أتكلم في هذه المسألة أود أن أنبه يعني الأخت اللي اتصلت وقالت بالنسبة للشيخ محمد حسين يعقوب الحبيبي في الله والكلام، الشيخ أنكر عليها، لكن هي في زخم الاتصال لم تسمع إنكار الشيخ عليها. أنا أرجو من الأخوات أن تختفي هذه العبارات لأنها لا تجوز، لا يجوز لامرأة أن تقول لرجل أحبك في الله أو أنت حبيبي في الله، هذا ما عرفناه قط. والشيخ يعني مشكورا يعني أنكر، لكن أنا أحببت أنكر مرتين، هو بيشاور لي كده أنكر مرتين فعلا، لكن هو الأخت اللي لأنها كانت كالسيل المتدفق في الكلام لم تسمع كلام الشيخ، فأنا أقول هذا الكلام حتى لا يظن أحد أولا أن الشيخ سكت وأقر ذلك، وأرجو كما قلت أن تختفي هذه العبارات تماما من الأخوات لأنها يعني مصدر فتنة، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم وأن يهدينا بهداه.
أن أنا أقول له إني أحبك في الله،
هذا لا بأس، يعني امرأة تقول لامرأة ورجل يقول لرجل، هذا لا إشكال فيه. بالنسبة لمسألة
أنا أحبك في الله،
أحبك الله، جزاك الله خير. بالنسبة لي مسألة الدين والعاطفة ناحية الدين وأن الدنيا لا تصلح إلا بدين، هذا كلام نهائي. يعني ابن خلدون وهو من أفضل من رأيته وصف الشخصية العربية في الفصل 27 من مقدمته الشهيرة، قال باب أن العرب لا يصلحون إلا بدين، والعرب هم الذين تلقوا الرسالة وهم الذين سيجدد الدين من بلادهم. يعني هذا كلام أهل العلم جميعا وكلام أهل السنة والجماعة أن أشرف جنس، وأنا أرجو ألا يعني يكون هذا يعني يظن أحد أنه مثال عصبية، أشرف جنس كجنس يعني وليس كأفراد، والجنس العربي، وهذا الجنس منوط به أيضا أنه يعني يبعث الحماس ويبعث الديانة عند الآخرين. يقول ابن خلدون أن العرب عندهم من خلق التوحش واتباع الهوى الشيء الكثير، قلما تتفق أهواؤهم، ولم تتفق أهواؤهم إلا بدين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب شراذم لا قيمة لهم، كيف في 10 سنوات بعدما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا لم يمت حتى صار للإسلام دولة في خلال 10 سنوات، وهذا لم تحدث لأمة من الأمم على وجه الأرض فيما قرأناه من التواريخ.
المدة قصيرة جدا
جدا،
قيام كيان دولة متكامل ويرأسها نعم. أحد ولها تفاصيل المجتمع المدني،
ده صحيح.
وهذا يدل أيضا على أنها وإن كان في هذه الأمة التوحش إلا أنها أسرع الأمم فيئة.
نعم، هو ده نفس كلام ابن خلدون، يقول مع ما عندها من توحش ومن تفرق أهوائها إلا أنها أسرع الأمم فيئة إلى الحق لما عندها من أخلاق النجدة والمروءة. يعني كعب بن الأشرف مثلا كما في الصحيحين لما ناداه أبو نائلة، كعب بن الأشرف هذا يهودي، لما ناداه أبو نائلة
وقال عربي
انزل يا كعب، فقالت له امرأته وكان كعب حديث عهد بعرس، قالت إلى أين تنزل في هذه الساعة؟
أسمع صوت
إني
الدم.
أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال لها قولة لا يقولها يهودي، إنما قال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ده أخلاق العرب، إنما اليهود كما قال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني منزوعة الألف واللام، منزوعة البركة، منزوعة الكرامة، هو عايز يعيش وخلاص. إنما الذي يقول إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب هذا هم العرب، لأنه عاشر العرب وخرط العرب. فهم مع ما عندهم من هذه الأخلاق الأولى كما قلنا أهواء متفرقة، لدرجة أن العرب بذلت 80 سنة من حياتها لموقفين تافهين في حربي دحس والغبراء وحرب البسوس اللي عشان فحل وناقة حتى كادوا أن يتفانوا. يعني 80 سنة من حياة العرب ضاعت بسبب تفرق أهوائهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف كان، يعني في صحيح البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة لما ندب عمر بن الخطاب المسلمين إلى أن يتوجهوا إلى كسرى، والنعمان بن مقرن رضي الله عنه كان قائد الجيش وكان معه المغيرة بن شعبة خطيب، كان خطيبا، أول ما دخلوا على كسرى خرج إليهم عامل كسرى في 40,000، وبعدين قال ليقم رجل منكم يكلمني، وقال له ما أنتم، يعني حتى الحافظ ابن حجر يقول في شرح حديث لم يخاطبهم بخطاب من يعقل احتقارا لهم، ما أنتم ليخاطبني رجل منكم. فقام المغيرة بن شعبة وقال نحن قوم من العرب، ثم وصف حالهم قبل الإسلام، كنا نعبد الشجر والحجر ونلبس الشعر والوبر ونمص الجلد والنوى من الجوع، وظللنا على ذلك برهة حتى بعث الله فينا رجلا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة ربنا، أي ونترك عبادة الأوثان، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أن، ثم ذكر اللي هو بقى العز والتمكين أو الجنة، أن من قتل منا صار إلى جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا ملك رقابكم. ده يعني كلام الرجل أسلم عربي أصيل عنده من أخلاق النجة والمروءة، الدين هو الذي فجر كل هذا. وأنا عايز أقول برضو يعني في مسألة جزئية عشان أبين أن استثمار الدين الذي عند الناس تصلح الدنيا به، يعني النهاردة بيعملوا مثلا في شتى البلاد قوانين ويفرضوها على الناس، زي مثلا مسألة الضرائب، الضرائب الناس بتهرب من الضرائب، لكن لا يوجد مخلوق ممكن يهرب من الزكاة، بل ان في اناس تورطوا كثيرا في انهم لم يعني يدفعوا الزكاة، ياتيني يقول انا مثلا 10 سنوات لم ازكي، طب اعمل ايه؟ نبتدي نحسب حسبة. اول ما نحسب اقول له طيب يعني احسب بما يطمئن به خاطرك، فانا نصل الى حسبة يوم يقول لي طب زودها شوي من باب الاحوط، ويريد ان تبرأ ذمته، فلماذا لا يستثمر مثل هذا؟ يعني الدنيا لا تصلح الا بالدين. وعندنا مثال يعني حتى لا اطيل، مثال تحريم الخمر سنه 1930 لما راى الامريكان ان الخمر لعبت برؤوس الناس وان في حوادث كثيره جدا، قرر المصلحون ان يسنوا قانونا لتحريم الخمر، وبداوا بزخم كثير جدا، استخدموا كل انسان في تخصصه، الإنسان للطبيب والصيدلي والمهندس والعالم النفسي، كل رجل يتكلم عن مضار الخمر في حدود تخصصه، حتى كتب كل هؤلاء 9 ملايين ورقة في تحريم مضار الخمر، وبدأوا يعملوا يعني مباني إدارية ويعملوا هيكل وتع، أمضوا سنة تقريبا في تهيئة لتحريم الخمر وتبشيع الخمر، وبسنة 1931 بدأ العمل بقانون تحريم الخمر. لم تمضي أكثر من 3 سنوات حتى ألغوا هذا القانون. ليه؟ بسبب أن الناس رفضت هذا الكلام وصادروا الملايين من أموال الناس كعقوبة. أنت لما تأخذ في الآخر أفرجوا عن لغوا القانون وقال لك خلاص مش قادرين نعمل حاجة، في حين أن العرب كانوا يشربون الخمر على أصول تخليل الخمر. كلمة واحدة أنزلها الله تبارك وتعالى في القرآن فاجتنبوه، حرم المسلمون الخمر على أنفسهم. حتى في الحديث كما في الصحيح أن عن حديث أنس بن مالك أنه كان يسقي أبا طلحة وعبد الرحمن بن عوف وجماعة، فجاء جائن وهم يشربون الخمر والكؤوس تدور عليهم، فقال أشهد أن الله عز وجل أنزل تحريم الخمر، فقال أبو طلحة لأنس قم يا أنس أرق الجرار، لم يقل له طيب نشرب وبعدين نتأكد إذا كان نزل تحريم الخمر ولا لا، أو يقول ده خبر واحد زي ما بيقولك الكلام ده لابد من خبر قطعي لأن الخمر كانت مباحة والكلام ده أبدا، قال قم يا أنس أرق الجرار حتى سالت يعني أو امتلأت شوارع المدينة بالخمر بكلمة واحدة. يبقى إذن الدين الذي له رصيد في النفوس ينبغي استثمار هذا الرصيد وهذا هذه العاطفة عند الناس لإصلاح الدنيا بالدين. نعم
جزاك الله خير وثابك الله. اعتقد في معنا اتصال او نكتفي بهذا القدر من الاتصالات. معنا اتصال اخير. ايوه السلام عليكم. طيب احنا كنا اردنا ان ناخذ هذا الاتصال الاخير ولكن الاتصال انقطع مع الاخ المتصل، ولكن اعود لفضيل الشيخ محمد حسان لاساله سؤالا عن النقطة التي تفضل بها قبل قليل فضيلة الشيخ ابو اسحاق في قضية الخلق الذي عند هذه الأمة أو عند العرب وجنس العرب بشكل عام، وما له من أفضلية خصهم الله تبارك وتعالى بها كجنس عام وليست كأفضلية أشخاص، فالأكرم عند الله تبارك وتعالى هو الأتقى قطعا. القضية أيضا تحتاج إلى تبصرة بكل المنتمين إلى هذا الدين، ما نعانيه من إشكالية كبرى عند المتلقي في الغرب عن طبيعة المسلمين، أنهم أناس همجيون، أناس إرهابيون، فكر متطرف، كل هذه الأمور وكل هذه الصور المغلوطة لعلها تكون مانعا وحاجزا عن وصول دعوتنا وإن اتسمت بالحكمة لهؤلاء الناس. لابد من تبصرة عن حقيقة هذا الأمر لهؤلاء الأمم وهذه المجتمعات ببيان أولا ما نملكه من دين عظيم وهو دين الإسلام، ثم الكلام عن أن القضية وأن الدين الإسلامي جاء ليهذب هؤلاء الناس ولينصهروا جميعا في بوتقة واحدة تذوب فيها كل الخلافات. أستأذنك في أن تكون الإجابة في دقيقتين.
يعني أود فقط أن أشير إلى يعني إلى أصول في جوابي على هذا السؤال المهم. الأول أن نعي أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماء وأهل الأرض، وما بعث الله جل وعلا نبيا من أنبيائه ولا رسولا من رسله إلا بالإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والوقت لا يتسع لسرد الأدلة، فالإسلام هو دين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين سليمان ودين يوسف ودين محمد ودين جميع الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الأصل الثاني في جوابي على سؤالك الذي تفضلت به هو أنه ينبغي أن نعلم أن حقيقة الحكمة لا تقتصر على التنظير كما ذكرت، وإنما لن نستطيع أن نقدم الإسلام للشرق وللغرب عبر محاضرات رنانة ولا عبر كلمات ولا منشطات صحفية ساخنة، وإنما إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن تشهد أمة الإسلام لهذا الدين على أرض الواقع شهادة قولية وقلبية وخلقية وسلوكية وعملية. إن أكبر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في الشرق والغرب كثير من المسلمين، أو كثير من المنتسبين إلى هذا الدين، ممن لا يحسنون إلى هذه اللحظة أن يحولوا هذا الدين في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلا بد أن نعي تماما أننا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه حين يترجم هذا الإسلام قولا واعتقادا وعملا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق.
الله خير وثابك الله. وخير ما نختم به هو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لا يسعني في ختام هذه الحلقة أحبتنا في الله إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيوف الأكارم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حياكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا، وفضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وفضيلة الأستاذ وسام عبد الوارث. ولكم أحبتنا في الله خالص الشكر والتقدير، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الانطلاقة، هذه البداية، تحمل بعدها الخير الكثير على طريقنا، طريق سيرنا وفرارنا إلى الله تبارك وتعالى، مقبلين غير مدبرين بإذن الله عز وجل، رافعين اسمنا وهو الحكمة، وشعارنا وهو طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.